الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22-16-26-28 والرقم الآخر 22-65-29-97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22-01-36-84 وطبعاً على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0-98-21. وبريدياً تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نبدأ صباح الإذاعة بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:29 تأتيكم السياحة الغذائية في إيران. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة 6:42، عند 7:00 الأولى الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تقرأ لكم في الساعة 7:06، عند 7:11 حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة في الساعة 7:46، في تمام 8:00 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم أولى نشراته الإخبارية الصباحية. مشرعون بلا شرع، عند 8:10، وبعد هذا البرنامج تأتيكم بساتين العلماء. شباب رساليون، عند 8:38، وفي الساعة 9:00 نشرة إخبارية أخرى. شكرا لكم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء التاسع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
صدق الله العظيم
ألا بذكرك قلبي يطمئن ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح فأنت مبدع هذا الكون أجمعه أنت خالق من جاء ومن راح وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي والنوني يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاح.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ما جاء إلها إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمته وبركاته.
أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران ضمن جولتنا بين أرجاء محافظة أصفهان عند مدينة أردستان كي نتعرف على تاريخها وعادات أهلها وتقاليدهم وعلى أكثر الأطعمة التقليدية انتشارا فيها وهو ما يسمى بكوتشي قورمي. كما سوف نتحدث بالإضافة إلى ذلك عن أحد الأطعمة المتميزة لأهالي أصفهان وهو دوغو كوشفيل أي الشنينة وأذن الفيل. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر أردستان من مدن محافظة أصفهان في وسط إيران، وأهاليها من الفرس، حيث تمتد جذور لغتهم ولهجتهم في أقدم لغة إيرانية وهي اللغة الأفستائية، علما أن أهالي أردستان لا يستخدمون الكلمات الأجنبية في أحاديثهم إلا بندرة، وهم يسمون مدينتهم أرسون أو أردستون أو أسوم أو أسون في لهجتهم المحلية.
يمتد تاريخ أردستان إلى أكثر من 2000 عام، وينسب البناء الحالي للمدينة إلى الملك أردشير باباكان مؤسس الأسرة الساسانية الحاكمة، والذي امتد حكمه من 224 حتى 242. وقد أدى التاريخ العريق لمدينة أردستان إلى أن يبرز لنا في كل ناحية من المدينة أثر تاريخي، وتضم أردستان زهاء 4000 أثر تاريخي وسياحي، حيث سجل 39 أثرا منها في قائمة أثر إيران الوطنية.
تعرف مدينة أردستان بأنها مدينة المآذن والخانات والمقابر والينابيع والبساتين، ومن بين المناطق السياحية التاريخية فيها مساجدها الجامعة وقنوات مون وأرونة ذات الطبقتين، ومعبد مهر أردشير وخان ظفر بند وقصر سرهنغاباد وقبر أمير أويس.
يعتبر مسجد أردستان الجامع من المساجد الجميلة في محافظة إصفهان وإيران عموما، حيث يزينه الكثير من النقوش الجصية الجميلة. ومن الناحية التاريخية يعود هذا المسجد إلى العهد السلجوقي، ولكن التزيينات الجصية لمحرابه أنجزت في العهد الإلخاني، وقد بني هذا المسجد الذي يضم 4 أفنية جميلة على يد شخص يدعى أبو طاهر حسين سنة 553 و555 للهجرة، استنادا إلى التاريخ المنقوش على الإيوان الجنوبي للمسجد.
ومن ضمن المناطق السياحية التاريخية في أردستان قصر سرهنغ آباد، ويقع هذا القصر في قرية سرهنغ آباد، ويعود تاريخه إلى عهد ناصر الدين شاه القاجاري، ويطل هذا القصر على منظر جميل يتمثل في الجبل والنهر، ويقع حوله برج للرياح مكون من طابقين وحمام وطاحونة. يشتمل هذا القصر على 20 عمودا حجريا، ويشبه مبنى 40 ستون في أصفهان إلى حد كبير، وهو من الناحية المعمارية مزيج من الفن المعماري في العهد الصفوي والعهد القاجري في إيران. شيد هذا البناء من الطين والآجر والخشب، ونلاحظ فيه تزيينات جصية في غاية الجمال، وكان هذا القصر موضعا لاستراحة الملك، وكان منطقة للصيد، وذلك في العهد القاجري.
كما أن طرازه المعماري هو مزيج من الطرازين المعماريين الصفوي والقاجري، حيث بني من الطين والآجر والخشب، ويتميز بواجهة مدهشة بفضل التزيينات الجصية والآجرية والخشبية المختلفة والنقوش النباتية التي تعلوه. وكانت أرض القصر منطقة للصيد في العهد القاجري وممشا صيفيا للأمراء.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الكرام، تعد أردستان مدينة فقيرة من حيث الغطاء النباتي، فمعظم مناطق هذا القضاء جافة وتفتقر إلى الغطاء النباتي، والسبب في ذلك وجود الكثير من التربة الصخرية والملحية والرملية، كما أن نسبة الأمطار في هذه المنطقة قليلة للغاية ونسبة التبخير عالية، وقد أدت هذه الأسباب إلى أن يكون الغطاء النباتي في هذا القضاء على شكل سهوب صحراوية.
ومع ذلك فإن أهالي أردستان المزارعين يسعون لأن ينتجوا محاصيلهم الزراعية من خلال استخدام الري التقليدي ليسدوا احتياجات أهالي مدينتهم، ومن بين المحاصيل الزراعية في أردستان القمح والشعير والمحاصيل الصيفية والبذور الزيتية وأنواع أشجار الفاكهة مثل التين والعنب والتفاح واللوز والفستق والجوز والرمان.
يستخدم أهالي أردستان محاصيلهم المحلية التي هي من إنتاجهم في المراسيم المختلفة مثل أيام النيروز وليلة يلدة التي هي أطول ليالي الشتاء، حيث تبرز لنا هذه المحاصيل بشكل مجفف على المائدة المتنوعة الأطعمة التي تقام في تلك المناسبات، ومنها التوت المجفف والجوز واللوز وورق المشمش والخوخ وكذلك البطيخ الأصفر والأحمر، حيث يدل ذلك على ازدهار القنوات المائية في العصور القديمة.
مستمعينا الكرام، بعد أن تحدثنا عن المناطق السياحية التاريخية في أردستان والزراعة فيها، سنعرفكم الآن على أحد أكثر الأطعمة انتشارا بين أهالي أردستان وهو المسمى كاتشي قورمي. يعتبر هذا الطعام من الأطعمة المقوية بسبب احتوائه على البروتين واستخدام الكشك فيه، وهو مفيد لتقوية العظام ونمو العضلات، ويدخل في طهي هذا الطعام لحم الغنم والبصل والزبدة ومقدار من الكشك والبرغل والنعناع المجفف والكركم والفلفل الأسود والملح.
من بين المأكولات الأخرى التي تشتهر بها محافظة أصفهان ومدنها الطعام المعروف باسم دوغ وجوشفيل أو الشنينة وأذن الفيل، حيث يعتبر من الأطعمة الخاصة بأصفهان، يمتزج فيها طعمان هما الحلو والمالح. ومن الطريف أن نعلم أن هذين الطعمين يشبهان إلى حد كبير المغذى الذي يحتوي على السكر والملح ويؤدي إلى تنظيم ضغط الدم، ولذلك فإن هذا الطعام مفيد للأشخاص الذين يعانون من اختلالات في ضغط الدم. يتم إعداد هذه الأكلة كما تعد الزلابية ولقمة القاضي، وقد سميت بهذا الاسم جوشفيل لأنها تشبه أذن الفيل، حيث يتم تناولها مع شراب الشنينة أي الزبادي المخفوق مع الماء.
أيها الأفاضل، كل الشكر لكم على حسن متابعتكم، وكونوا بانتظارنا عند حلقة أخرى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله تعالى وحفظه.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
قصص من الحياة.
كنت سنين طويلة أصوم كسائر الناس أو كمعظمهم، أمسك عن الأكل والشرب وسائر المشهور من المفطرات، لكني لم أكن أعلم أنني لست من الصائمين. قال ذلك لصاحبه والمرارة تطفو على كلماته وتثير في صاحبه الأسى أو الشفقة. أراد صاحبه أن يسليه عما يحس به من ألم ومرارة، ولكن الرجل قاطعه بالقول: لم أقصد مما قلت طبعا مواساتك لي، صحيح أني نادم على ما ضيعت من عمري في صوم غير الصائمين، ولكن ما قلته مقدمة لأحدثك عن نعمة ساقها لي ربي، فإذا عرفت كنها ما قلت أدركت عظمة هذه النعمة. كان من الطبيعي أن تثير هذه الكلمات المزيد من الرغبة في التعرف على هذه النعمة، فسأله صاحبه: وما تلكم النعمة؟ كان الرجل ينتظر هذا السؤال، فأجابه بلهجة ملؤها الرضا هذه المرة وليس المرارة، قال: الحمد لله، بالأمس أحسست وللمرة الأولى لذة الصوم، وشعرت بأنني قد التحقت بركب الصائمين. كان جواب هذا الصائم مفتاحا لسؤال آخر أو أكثر طرحه صاحبه عليه. قال له: ما الذي جعلك تشعر أولا بأنك لست من الصائمين؟ ثم ما الذي جعلك تعرف بأنك التحقت بركبهم؟ وكيف أحسست بلذة الصوم؟ قطع الرجل على صاحبه سيل أسئلته ليقول، وابتسامة وديعة تعلو شفتيه: صبرا يا أخي لأجيبك على أسئلتك تباعا، وإلا خانتني الذاكرة ونسيت شطرها. حسنا، عفوا، أجبني أولا عن أول الأسئلة: كيف عرفت أنك لست من الصائمين؟ إن لذلك قصة من قصص الحياة أيها الصديق. لقد عرفني بذلك أحد الصائمين حقا، إنه زميلي في الدائرة الحاج حسن. كان التعب قد استولى علي في ضحى يوم رمضاني قضيت كامل ليلته في المجالس الرمضانية، لم أستطع أن أقوم بشيء من أعمالي، لقد غلبني النعاس وساقني إلى نوم عميق على الكرسي خلف طاولة عملي التي تناثرت عليها الملفات وقد تأخر أوان إنهاء دراستها. عندما انتبهت من نومي فاجأني منظر الطاولة، فقد رأيتها هذه المرة مرتبة بالكامل وعلى أحسن هيئة. تفجر في بدلا من الرضا والارتياح والامتنان تجاه من رتبها غضب عارم. وأنت تعلم كم أنا شديد في انفعالي، لا أدري لماذا أحسست بأن الحاج أراد بفعله هذا تأديبي وليس تقديم خدمة لي. إن الغضب يعمي عن الحق حقا. لم أتمالك نفسي وطفخت أصرخ في الحاج حسن، أما هو فقد كان يتابع عمله بهدوء. كم أنا نادم على الكلمات الجارحة التي صببتها عليه صبا. قلت له فيما قلت: إنك تتعمد إهانتي، تريد أن تشعرني بأنك أفضل مني، لكن مثل هذه الأمور لا يصدر إلا عن ضعاف النفوس. وتابعت إطلاق مثل هذه الكلمات والحاج مطرق بوجهه على الملفات يتابع عمله بهدوء دون أن يرد علي بشيء، حتى تعبت من الصراخ ولذت بالسكون. فقال: ليس الأمر مثل ما تتصور يا أخي، لقد وجدتك متعبا فأحببت أن أعينك بعض الشيء. كنت أتوقع أن يرد على كلمات الجارحة بمثلها أو ببعضها، لكنه لم يفعل واكتفى بهذه الكلمات القليلة وتابع عمله بصمت حتى انتهى وقت الدوام الرسمي، فقام مودعا وذهب دون أن يجيبه. سيطر علي الذهول مما جرى. أردت أن أقوم بالمتأخر من عملي بعد أن سكن غضبي. أخذت الملفات التي أمامي فهالني ما رأيت. لقد كان الحاج قد أكمل العمل فيها، ولو كان يريد تأديبي أو إهالتي لاكتفى بترتيب الملفات ولم يقم بإنجاز العمل فيها. قلت ذلك في نفسي وتملكني الندم على إساءة الظن به وما صدر عني تجاهه، واستمر الندم يتفاعل في قلبي إلى اليوم التالي. عندما ذهبت في اليوم التالي إلى محل عملي كان الاضطراب مستحوذا علي، فأنا مذبذب بين رغبة أحسها في داخلي للاعتذار من صاحبي وبين كبر مزمن في نفسي كان يوسوس لي. كيف تعتذر منه؟ اعرض عن الأمر كله أفضل، إنك لم تعتذر من أحد إلى اليوم فلا تذل نفسك، يكفيك ما شعرت به من ندم طوال هذه الساعات. قطع حبل هذا الحديث النفسي سلام الحاج حسن الذي أردف سلامه بالقول: أعتذر منك يا أخي على ما جرى بالأمس، فالله يشهد أنني لم أقصد إهانتك، إنما جرى هو مجرد سوء فهم. شعرت بالصدق في كل كلمة من كلمات صاحبي، لم أكن بحاجة لسماع توضيحاته، فقد علمت أني أولى بالاعتذار منه، فقطعت كلامه سائلا: لماذا لم ترد على كلمات الجارحة بالأمس وصبرت عليها وقد علمت بأنها ظلم لك وأني أولى بها منك؟ أجابني الحاج بلهجة الصدق نفسها: لعل صبري كان سيطفح لو لم يكن ما وقع قد وقع في غير شهر رمضان ولم أكن صائما. لقد صبرنا الصوم عن الاستجابة لرغبة نفس العارمة في الرد، وقنعت بأن غضبك ناتج عن مجرد سوء فهم وليس عن قصد إيقاع الظلم علي. استرسل الحاج حسن في توضيحاته الودود، فقمت إليه لأقبل رأسه معتذرا، وعندها شعرت بلذة روحية لم أعهدها في نفسي أبدا. كانت المرة الأولى التي أعتذر من إنسان، والمرة الأولى التي أشعر فيها بلذة هذا الصوم الذي جعلني أتغلب على ما فيه من كبر مزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري. أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلك؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر
فبنيت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر
فبنيت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر إن الإنسان لفي شغل إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري وبدمه منيته تجري
إذ ينطر في الناقور ترى الأجداث تبعث ولا تدري
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية
والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم اللواحة الأدبية.